بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن تكلمنا عن المنهاج وعن ما يعني تكلم فيه العلماء عن طريقة التأليف، نشرع الآن في قراءة الكتاب. فبدأ كتابه كعادتي وجملة المؤلفين بالبسملة، وهي بسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة شأنها عجيب وأمرها غريب، في كل فن لها علاقة ولها تدخل في كل مجال من المجالات. فبدأ بها كتابه كما بدأ الله سبحانه وتعالى كتابه الكريم بالبسملة، فقال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. فقد اقتدى بكتاب الله تبارك وتعالى في البسملة، وعملا بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم القائل كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع أبطر أجذم، ثلاث روايات. هذه الثلاث روايات معناها يعني ناقص البركة، فهو يعني الشيء الذي لا يبدأ فيه ببسم الله وإن تم حسا إلا أنه ناقص معنى، فهو تام في الحس. يعني حضرتك أكلت بدون ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم وخلصت أكلك، خلصت طبق الكشري كله، بس ما قلتش بسم الله الرحمن الرحيم، تم عملك حسا وانتهيت من الأكل والزلط، إلا أن هذا الأكل ناقص البركة. يعني ممكن تلاقي حضرتك بعد ساعتين جعت فتشتري طبق كشري تاني، ما تسميش على عليه ربنا بعد ساعتين كمان تشتري واحد تاني، بخلاف ما تقول صدقا بسم الله الرحمن الرحيم من قلبك، ستجد هذا العمل فيه بركة. الحمد لله حصل الشبع وبارك الله في الطعام، والطعام يعني ظل في المعدة فترة طويلة، يبقى ده هنا كمل إيه؟ كمل معنى، وتمت البركة على كل جزء وكل ملعقة من معالق الطعام. احنا بنضرب بالصور الحسية لتفهم الصور العقلية. طيب، هو ألف بدون ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وكتب الكتاب كله، لكن كان كتاب في مضمونه رصين وفي مبناه متين، قليل من ينتفع به، ممكن ما يطبعش، ممكن يفقد، ممكن يخرج لك بعض الصغار يتكلمون فيه بغير علم. يبقى وهو وإن تم حسا إلا أنه لم يتم معنى. معنى يعني إيه؟ يعني لم تطرح فيه البركة ولم تكثر فائدته وعائدته. يبقى كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع قليل البركة، أجذم قليل البركة، أبطر قليل البركة، كل دولت معناه أنه قد انتزعت منه البركة. والبداية علماءنا بيقولوا على طريقتين، إما بداية حقيقية وإما بداية عرفية. البداية الحقيقية يعني هو أن تتقدم البسملة الكلام ولا يتقدمها شيء. وعندي بداية أخرى اسمها بداية إضافية، يعني هي إيه؟ هي باعتبار ما بعدها مبتدأ وما قبلها غير مبتدأ، اسمها بداية إيه؟ إضافية، يعني بالإضافة لما بعدها، أما بالإضافة لما قبلها فليست مبتدأ. في عندي بداية عرفية. إيه هي البداية العرفية؟ البداية العرفية اللي هي كل الخطبة، لأنه يطلق عليها في عرفي الشراح وفي عرف الكتاب بداية الكتاب. فكل أمر لا يبتدأ فيه، أي بداية حقيقية أو بداية عرفية، ببسم الله فهو أقطع أجذم أبطر، ثلاث روايات. وخلي بالك أن عندنا أحاديث أخرى بتقول لك كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بي الحمد لله فهو أقطع أجذم، وهكذا. ففي تعارض ما بين الاثنين، علماء قالوا ما فيش تعارض ما بين الاثنين. ليه؟ قالوا لأننا قد حملنا البداية المذكورة في حديث البسملة على البداية الحقيقية وهي التي لا يتقدمها شيء، وحملنا البداية التي في الحمدلة على البداية الإضافية، فلا تعارض بين الأمرين. يبقى احنا هنا جمعنا ما بين الدليلين بأن حملنا كل واحد منهما على حالة يختلف في حمله على الآخر. وعندي كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله. لا، ما هو بذكر الله ده عام، لأن البسملة أيضا من ذكر الله، فإذا ابتدأت بالبسملة فقد ابتدأت بذكر الله، وإذا ابتدأت بالحمدلة فقد ابتدأت بذكر الله. وعندي أيضا حديث كله يعني أمر ليس فيه تشهد ولا صلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو يعني ناقص البركة معنى الحديث، ولا يحضرني لفظه، ولا يحضرني لفظ الحديث، إلا أنه أيضا فيه من هذا القبيل اللي هي الإضافة لإيه؟ الإضافة أو الابتداء الإضافي. البسملة مش هنتكلم فيها كثيرا يعني، لأن احنا الحمد لله قبل ذلك في كتب أخرى قد استوفيناها بالكلام وبالشرح من الناحية النحوية إلا أننا نتكلم عليها نتفا ونأخذ منها قبسات وومضات بسيطة. الباء هنا اختلف فيها علماؤنا على أمرين على وجه الاختصار والسرعة. قيل بأن الباء زائدة دخلت لتحسين اللفظ كقوله تعالى وكفى بالله شهيدا، يعني كفى الله شهيدا، فالباء هنا دخلت من أجل تحسين اللفظ. وقيل بأنها باء أصلية، فإذا كانت باء أصلية يكون لها متعلق، لأن الحرف له وظيفة في اللغة العربية وهو أنه ينقل المعنى، معنى الإيه؟ معنى الحدث، ينقل الحدث إلى ما بعدها، دي وظيفة الحرف كده، أنه ينقل معنى الفعل أو معنى الوصف القائم مقام الفعل إلى ما بعده، لأن الفعل والوصف قاصران عن الوصول إلى الأسماء بذاتهما، فلهم في اللغة العربية وصلة اسمها الحرف. طيب يبقى الحرف ده إيه؟ له متعلق. المتعلق دوت يا أخوانا قد يكون فعلا أبتدئ بسم الله أو بسم الله أبتدئ، وقد يكون وصفا ابتدائي ببسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله الرحمن الرحيم ابتدائي، يبقى ده إيه؟ ده وصف ابتدائي، أو بسم الله الرحمن الرحيم مؤلفي ومبتدئي، يبقى ده إيه؟ ده اسم فاعل أهو مؤلفي، يعني ما وقع عليه التأليف ده اسم مفعول. طيب قد يكون الفعل أو ما يقوم مقامه متقدم وقد يكون متأخر، يعني قد يكون في الاعتبار الذهني متقدم على جملة البسملة، وقد يكون في الاعتبار الذهني لأنه مش مذكور متأخر عن البسملة. أيهما أولى؟ علماؤنا في اختصار شديد قالوا أن يجعل متأخر أولى، لأنه جعله متقدم سينفي عنه نكتة يعني الاختصار والاقتصار، أؤلف ببسم الله الرحمن الرحيم خلاف بسم الله الرحمن الرحيم أؤلف، لأنها هنا تفيد الاختصار كإياك نعبد وإياك نستعين، يعني لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك أنت يا ربي سبحانك وتعالى. طب الباء هنا لإيه؟ قيل إنها باء المصاحبة، يعني تأليفي مصاحب لبسم الله الرحمن الرحيم، وقيل إنها باء الاستعانة، يعني أؤلف مستعينا بالله سبحانه وتعالى. وباء الاستعانة ذكر علماؤنا أن فيها من قلة الأدب ما فيها، ليه؟ لأنك تجعل المولى سبحانه وتعالى غير مقصود، لأن باء الاستعانة اللي هي باء الإيه؟ الآلة، يبقى فيها قلة أدب مع الله. إيه بقى قلة الأدب جاية منين؟ جاية إن حضرتك يعني جعلت ربنا غير مقصود، جعلته وسيلة للنقل إلى غيره، ودي قلة أدب، اوعى تكون قليل أدب مع الله. طيب باسم، الاسم برضك انتهينا من الباء، الاسم مختلف فيه بدايته واشتقاقه. هل هو من ساماوى ولا من واسما؟ البصريون قالوا إنه من ساماوى، يعني على وارتفع، فهو من الكلمات المحذوفة الآخر. بعبارة سهلة جدا اهو، تركنا بقى الايه التدقيقات والعبارات والصياغات العلمية الى ما يدخل في اذهانكم. يبقى مشتقة من ايه؟ من ساماوى. الكوفيين بيقولوا ايه؟ لا، من وساما، اللي هي العلامة. بس خلي بالك الاسم ده علامة على ايه؟ على مدلوله، علامة على مسماه. واختلفوا فيما بينهم في هذا. خلي بالك ان في خلاف قبل ذلك بين البصريين وبين الكوفيين في اصل المشتقات، هل هي المصادر ولا الافعال؟ كلام طويل في ذلك. لكن المختار مذهب البصريين ان المصادر هي اصل المشتقات. والامام الامام الزركشي في البحر المحيط المجلد الثاني طبعة الكتبي تكلم في المشتقات وتكلم على اصل المشتقات كلام طويل، ورجح مذهب البصريين بما يعني فيه الكثير من الفوائد والنكات، ارجعوا اليه ان اردتم. يبقى خلاص عرفنا سا ما وا وسا ما، يا اما من هذا يا اما من ذاك. يبقى الاسم عباره عن ايه؟ اما ان يكون علامه على مسماه، واما ان يكون معين له مسماه ورافع به عن الجهالة وعن الاشتباه. بسم الله، الله قالوا بأنه علم على الذات، بس كده تقف لكده. أي ذات؟ عايزين نحدد نعين. الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد. يبقى أصبحت الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد بمثابة إيه يا مولانا؟ تعيين للمسمى، وليس من جملة التعريف، لأن التعريف إنما يكون للذات وليس للصفات، لأن المستحق لجميع المحامد من قبيل الصفات. فيكون العلم الذات والصفات، مع أن إنما التعريف يكون للذات لا للصفات. ثم بعد ذلك اختلف علماؤنا هل الاسم ده مشتق ولا مش مشتق، في كلام طويل جدا جدا. فمنهم من قال بأنه غير مشتق، هو هكذا ليس مشتقا من أحد، يعني ما فيش مادة نتخيل أنها، يعني كأنه لو افترضنا تكون العبارة أو اللفظة مأخوذة منه، لأن أسماء الله قديمة. وبعضهم قال لا ده مشتق، في موافقة ما بينه وما بين أصول عربية أخرى. واختلفوا بعد ذلك في اشتقاقه، هل هو من أله يأله يعني فزع، ولا من هو من أله يأله يعني بمعنى تحيرة، ولا ولا ولا، في كلام طويل كثير جداً بفضل الله تبارك وتعالى قد أخذناه مطولا في كتابنا، في شرحنا لكتاب، مش كتابنا احنا اللي ألفناه، لا، في شرحنا لكتاب غاية المأمول، شرح ورقات الأصول الذي قمنا بشرحه في الجامع الأزهر 4 مرات متواليات، والمرة الخامسة يعني نقرأها تباعا في مضيفة سيدي وأستاذي وشيخي الشيخ إسماعيل صادق العدوي. طبعا 4 مرات دي كانت في الجامع الأزهر، والحمد لله وفقنا الله للرابعة قبل إخراجنا من الأزهر الشريف، نحن لم نخرج وإنما أخرجنا، فالله سبحانه وتعالى ينتقم ممن كان سببا في إخراجنا، إن شاء الله نحسب عليه إلى يوم القيامة أن يفك الله يعني ركبه. حسب الله ونعم الوكيل. فهم الخاسرون لا نحن، إن شاء الله نحن نستمر في أي مكان من الأماكن، والله سبحانه وتعالى لم يجعل مكانا بعينه لأداء المنهج العلم، بل كل مكان تستطيع فيه أن توضح منهجك وأن تظهر ما لديك من إمكانيات علمية فافعل، من استطاع أن ينفع أخاه بشيء فليفعل. ونحن والحمد لله رب العالمين لو أخرجنا من أي مكان سنؤدي وسندرس، حتى ولو كان على الطرق والنواصي، حتى ولو كان على القهاوي هندرس، إن شاء الله هندرس، إلا أن يمنعنا الله سبحانه وتعالى بمانع، فذاك هو صاحب القرار الأعلى والمقام الأسمى، وهو الذي يقول لشيء كن فيكون. أخرجونا حقدا وحسدا من عند أنفسهم، فوفقنا الله لهذا المكان بفضل الله تبارك وتعالى، وأكرمنا بختام كتابين متواليين في فترة زمنية قصيرة، أول هذين الكتابين كان كتاب تقريب الوصول إلى علم الأصول لابن جزي، بفضل الله تبارك وتعالى قرأناه قراءة مستوفاة في عدة مجالس، والحمد لله أجدنا فيه وأفدنا، وقلنا ما عندنا من علم إن كان لدينا علم. والحمد لله الكتاب الثاني قد خدمناه منذ فترة قصيرة واحتفلنا به احتفالا أرى أنه كان احتفالا روحانيا رائقا رائعا جميلا طيبا بكم وبالحضور، كتاب المقدمة الحضرمية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل يعني هذين الكتابين في ميزان الحسنات، وأن يدفع عنا بهما الشرور والحساد والحاقدين. فالحمد لله رب العالمين، في أي مكان وضعنا الله نتمنى أن يوفقنا فيه، فهو قد أقامنا في هذا من غير حول ولا قوة منا، وهو سبحانه وتعالى جدير وأولى بأن يوفقنا. ففي أي مكان، ومن العجب أن من أخرجنا فشل في أن يختم كتابا صغيرا، بل ادعى زورا وبهتانا أننا قد تمكنا من حل وشرح كتاب غاية المأمول بواسطة كتاب شرحه هو اسمه شرح الورقات. أين شرح الورقات من غاية المأمول؟ وأنا أقسم بالله ما سمعت هذا الرجل في أصول ولا فقه ولا قواعد، ولم لم ألتفت بذهني لهذه الشخصية ولهذه العقلية، ولم أحضر له مجلسا من مجالس الأصول ولا مجالس الفقه ولا مجالس الحديث. فأنا غير مؤمن بشخصية حتى وإن كان لديها علم، إلا أنها شخصية مظلمة بعيدة عن طريق أهل الله. فالله سبحانه وتعالى يقينا شر هؤلاء. كيف أشرحوا غاية المأمول بعد أن سمعت منه شرح الورقات؟ العلاقة بين شرح الورقات وشرح غاية المأمول؟ أنا شرح غاية المأمول لهذا المدعي الظالم الضلالي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفعل به ما فعل بالإخوان المسلمين. الغريب العجيب أني أنا من 13 سنة وأنا عامل تعليقات غريبة عجيبة على كتاب غاية المأمول وما بين إيدي، والحمد لله رب العالمين أخذت كل عبارة من غاية المأمول وطفت بها على كتب الفن، أريد أن أعرف من أين أتى بها. وبفضل الله تبارك وتعالى على مدار تحضيري للكتاب في القراءة الأولى والثانية والثالثة والرابعة عرفت عقلية ودخلت في ذهنية كاتب الكتاب بفضل الله تبارك وتعالى، وما ذاك بحول ولا قوة مني، وإنما ذاك بحول وقوة الله سبحانه وتعالى. وبعد أن انتهينا من اشتقاق لفظ الجلالة إن شاء الله تبارك وتعالى في محاضرة أخرى نتكلم على ما بقي من البسملة وهو لفظ الرحمن الرحيم، ثم بعد ذلك نتكلم على يعني مقدمة الكتاب، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يفتح علينا فتوح العارفين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.